ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الأربعاء الموافق 14 من شهر صفر لعام 1424 من الهجرة، الموافق 16 من شهر إبريل لعام 2003 من الميلاد، ودرسنا هو الجزء الثالث من درس خاص بعنوان تدمير العراق أهون ما في الحملة الصليبية الجديدة. تدمير العراق أهون ما في الحملة الصليبية الجديدة. وقد تناولت معكم في المرة السابقة بعض النقاط التي أصل الكلام بها أحدكم أرسل إلي رسالة فيها بعض التنبيه على مفاهيم البعض منكم، بيقول فيها: أولا أود أن أعبر عن ما في داخلي، إني أحبك في الله، ويعلم الله أنك من أقرب الناس إلى قلبي، وأنا أعتذر أولا عن كتابة تلك الرسالة. قد حدث نقاش بعد الدرس في الأربعاء الماضي مع بعض الإخوة، وذلك تعقيبا على إجابة على مسائل الذهاب إلى العراق، فقمت فضيلتك بالإجابة التي وصفت فيها الحال بلا مبالغة تقريبا، لكن ربما فضيلتك نسيت أن تذكر إلا ما رحم ربي، وأعلم يقينا أن ذلك لم يذكر عن عمد. لكن الإخوة الذين سمعوا معي الدرس، ثلاثة في من أعرفهم، أخذوا بظاهر الحديث، لكن صراحة دفعت وعللت ليس عن اقتناع بل عن يقين، وذكرت أن فضيلتك أردت أن تركز على الجانب المهم، وهو الجانب العقدي التربوي الذي تزول أمامه الجبال، وعندئذ تصبح الأمة جديرة بنصر ربها سبحانه وتعالى، وجزاك الله عنا خير الجزاء. وذكر أحدهم لي جملة أو سؤالا: ما هو الحد من الإيمان الذي بعده يجاهد الإنسان؟ هم جميعا يحبونك ويوقرونك. عندها تذكرت قولا لفضيلتك يوما ما عن أن لا يتأخر أحدنا عن الإمامة تورعا، ظنا منه أن ذلك محمود شرعا. فقلت فضيلتك يومها، أنا بقرأ كلامه، وإن كنت طبعا مش ما يحبش الألفاظ دي أو الألقاب دي، لكن ده من أدب وجزاه الله خيرا. يعني يتقدم أحدكم إذا كان أقرأهم أو توافرت فيه الشروط دون غيره، وليس هذا مقام ورع. وجاء في خلد الآن: نعم، إن التكاليف الشرعية ليست لها علاقة بحال العبد من حيث التكليف، فلا طالما تعلمنا مناط الحكم ومناط الانتفاع. أود أن أقول أن حالتنا في هذه الأيام كما ذكرت فضيلتك في مقالات أخرى تعين الجهاد، ولكن علمتنا تناصح، وهذا دين الله ولولاها لما كتبت حرف واحد. ولئلا يقع الامر بين الافراط والتفريط من خلال فهم الاخوه لكلام فضيلتك، حيث ان البعض فهم ان هذا امر لا يمكن الوصول اليه البت، وربما يكون ظاهر الكلام اوحى بذلك، والبعض الاخر يلقي عن رقبته مسؤوليه الامر الشرعي واجب الوقت. واعلم كذلك ان الكلام من فضيلتك في تلك المسائل شائك جدا، لكن اعلم ايضا يقينا انك تبغي الحق وتدافع عنه مهما كان الثمن غاليا، واحسبك كذلك والله حسيبك. جزاك الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيك واكثر من امثالك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. الورقه انا بقراها لانها بتشير مساله مهمه. هذه المساله المهمه هي ما اود ان اربط به الكلام في هذا الموضوع المهم الذي اذكر نفسي واخواني به. لماذا اتحدث مع اخواني فيما يتعلق بهذه الفتن التي كلنا ينظر اليها ويسمع عنها ويعلم بكثير من مقتضياتها، ولماذا احاول بقدر الامكان ان اذكر نفسي واياك بما ينبغي علينا وبما يلزمنا امام تلك المجريات العظام التي اظهرت قوه الامه، وان الامه صارت غثاء وان الاكل تداعوا عليه. فما على الاخ الملتزم او الذي يريد نصرة دينه؟ لابد ان نعرف اولا يا اخوان ان الغايه من هذه الدروس التي اكلم نفسي فيها اولا قبل ان اكلمك فيها هي محاوله ايقاظ الهمم من خلال وعي عقدي يعرفك بحقيقه المقام الذي انت فيه فضلا عن الواجب الذي عليك. يعني انت واقف فين وايه المطلوب منك، انت واقف فين وايه المطلوب منك. ليست المساله عباره عما في بعض رؤوس اخواننا من انها دعوه الى تجهيز جيوش او دعوه الى تصفيف صف للمقاتله. المساله أبعد من ذلك. يعني مش المقصود من هذه الدروس هو أن نجمع من الإخوة عدد معين من الموجودين، هذا العدد نجيش به جيشا أو نكون به عصبة أو نكون به متطوعين أو فدائيين، مش المقصود كده. المقصود أبعد من ذلك وأكبر من ذلك، وطبعا تستغرب لما تسمع كده. المقصود هو تهيئة عباد الله اللي أنا وإنت منهم أو نحن الله أن يجعلنا منهم، تهيئتهم لتحقيق المطلوب شرعا في كل حال أو على أي حال كانوا. بمعنى إن أنا مش بخاطبك في الدروس دي عشان أقول لك الآن في شدة وفي قتال في العراق وحاول تسافر في العراق وتعمل أي حاجة وتموت بأي شكل، مش ده مقتضى الكلام ولا هدف الكلام. انما مقتضى الكلام وهدف الكلام كما ذكرته اكثر من مرة ونحن لك الحس انت سمعته مني مرات، هو ان تعلم اننا في ازمان تتجارى الفتن بالامة تجاري الكلب بصاحبه، ما يترك عرقا ولا عصبا ولا عظما ولا لحما الا دخله، فما من موطن في الامة الا وتجارت بها الفتن وصارت الأمة تحت صاحنة الفتن، سواء كانت الفتن دي زي ما هنعرف بقى زي ما نعرف في مقال اليوم بالذات اللي هي المعوقات التي أسلمت الأمة لعدوها وأماتت فيها روح الجهاد، أماتت فيها روح الجهاد في سبيل رب العالمين في الأمة، مش بعض أفراد يريدون أن يتصرفوا بطريقة معينة تؤدي إلى موتهم وفقط، لا، كروح مطلوب بكل بدية أن تكون في الأمة، أن تكون في الأمة. المقصود من هذه الدروس هو أن تعرف أين أنت وما عليك. أما أين أنت فأنت أحد أفراد أمة تتكون من ملايين مملينة فحنطت الفتن على جميع صنوف الفتن،
وعلى جميع أشكال الفتن المعنوية والمادية أو المعنوية والحسية. وما عليك؟ عليك أن تعرف أنه ستمضي فيك سنة الله، وأنت مطالب أن تواجه سنة الله بما ينبغي عليك شرعا. ومعنى أن تمضي فيك سنة الله أي أن الله تبارك رقم واحد سيمحص المؤمنين وسيبتليه الابتلاءات تخرج المتميز بين المنافقين والمؤمنين، وتميز المؤمنين محسنهم وخالصهم من غيرهم. فهم؟ اثنين، أن الله تبارك وتعالى يجري أياما وفترا متلاحقة حتى يتكون صفا خالصا. ثلاثة، يجعل الله تعالى ويرزق الله تعالى تلك الأمة المميزة على مدار ما مضى فيها من سنته من سنين أيام شهور أسابيع كما يقضي ربنا، يتكون منهم صف يصنعه ربه من خلال أمرين، من خلال سنته فيهم القدرية، ومن خلال جهدهم وبذلهم الإيماني. يعني بيحصل تلاقي ما بين المقادير وما بين التكاليف. أنا بتمنى أكون شهيد، لكن الله له قدر فيا وسيتلاقى قدره في تكليفي، فإما أموت منافق عافانا الله وإياكم، وإما أموت على الإخلاص. النفاق والإخلاص قدر يلاقيه تكليف. فالعبد الذي يجاهد كما قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فهم؟ فبيحدث تلاقي ما بين مقاديره سنته الماضية في الخلق وبين الصادقين المخلصين الذين يعدون أنفسهم بكل على حسب كل مرحلة. المطلب الآن من الأمة مش مطلب خمسة يهربوا أو يروحوا يسافروا أو يروحوا في حتة فيها موت ويضربوا هناك ويموتوا. لا، مطلب الأمة إنها شدة الفتن ينبغي أن تميزها أمام نفسها. الإخوان لما بيسمعوا بعض الكلام المتعلق بتربية النفوس استعدادا لتلاقي مقتضى التكليف مع مقتضى القدر عسى أن يستطيعنا الله، في ظل قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، كيف يأتي الله بقوم؟ ستمضي سنته ويتغربل الناس ويحمصون ويمحصون، ومن خلال هذا أن هذه الملايين اللي موجودة في الدنيا يفتن البعض وينافق البعض ويصدق البعض ويخلص البعض، ومن جملة المحمصين يخرج المخلصين، فسوف يأتي الله بقوم. تجد انت نفسك اللي انت كنت فاكر انك بطل طلعت صف ملح دبت في الفتن، وتجد واحد كنت فاكره عرة ملوش ثمن يصلحه الله تعالى ويجعل منه اماما، فسوف يأتي الله بقوم. لدليل انك انت في خضم عواطف حب انك تموت وخلاص عند البعض، يعني بتجد نفسك او غالبنا بيجد نفسه ضعيف امام كثير من الشهوات وامام كثير من الذنوب وامام كثير من التكاليف، بدليل انه مثلا احنا ممكن نجتمع في صلاة المغرب والعيد واحنا عملنا الدرس بعد الفجر، هل ستجد هذا الزحام بعد الفجر؟ وهو صلاة، وصلاة عظيمة جدا وعلامة من علامات الايمان وثقة لها علامة من علامات النفاق. الصادق صادق الممحص اللي يتمنى المد الصدق وهو اهل له، ويتمنى ان يكون جند لله وهو اهل مش عاصفة، سيكون عنده صلاة الفجر واجتماع فيها وتزاحم فيها اسهل واحب واهون من صلاة المغرب والعشاء. لكن الحال غير كده، الحال غير كده تماما. وده معناه ان الفتن دي ذكرتنا، خليتنا نصرخ نقول هذا حالنا، دخلنا الامتحان او وقعت علينا الوطأة فاكتشفنا امكانيات الامة، مش امكانيات عشرة منا، مش امكانيات بعض الدعاء او بعض الصالحين او بعض الافراد او بعض طلبة العلم. انا بتكلم عن امة، الامة ككل، الكيان كله، الكيان كله، بين احنا عبارة عن ناس اغلب من غلب، ما نقدرش نتكلم، ما نقدرش نعمل، ما نقدرش نتحرك، ما نقدرش نطالب، ده فضلا ان احنا يكون لنا قوة واثر وفعل. ده مش معناه ان ربنا سبحانه وتعالى سيترك الامة حتى تضيع، ولن يترك الامة حتى يعز فيها ابدا. فهذه الأمة لن يعد فيها أبدا. لكن المهم أنا وأنت، هذه الأرض اللي احنا واقفين عليها، هذه الأرض واقع جزء من الأمة بالملايين تتطاحنها الفتن ويجتمع عليها الأكلة ويأكلون منها أكلا سائغا بغير غصة، بغير غصة ولا مرارة، يأكلوا كده لا غصة ولا مرارة، فهم؟ لا بطل بتوجعه ولا جرب يوجعه ولا حاجة بتتحشرج أبدا. ليه؟ لقمة سائغة، لينة سهلة، لينة سهلة، هذه أحل الأمة. وبالتالي يبقى أنا وأنت عرفنا حدود الأمة ودي إمكانيات. ثم يجي السؤال، هل الأمة دي هتضيع؟ لا مش هتضيع، ده العاقبة ليها. طب العاقبة إزاي؟ فيستخرج الله عز وجل من الحب المسوس حب النقي، حب النقي. انت دورك انك تجاهد بكل ما تملك لكي تكون من تلك الحبات النقية التي يختارها الله، فهم؟ يوم لما نيجي نقول لك انت بتقول اسافر ولا لا، اقول لك لابد ان تعرف اين تذهب وماذا تعمل، وان كنت صادق تدخل نفسك للأمة، وان كنت مخلص فمواطن تربية نفسك ومواطن البذل في المقام البين اولى، فانت مقام مش بين كان وقتها ولغاية الوقت وقت ايضا غير بين. وانت تقولي لا لا، امال انت هنجاهد؟ انا بطلبك بالجهاد، لا انا بطلبك الان بالجهاد، مش بطلبك امتى تجاهد، انا بطلبك الان انك انت تجاهد. ومعنى تجاهد يعني ايه؟ يعني ان تكون ممن عنده حب البذل والفداء لدينه، ممن يضحي بشهواته، ممن يضحي برغباته، ممن يتقوى في الطاعة وعنده صبر. والصبر ثلاث أنواع: صبر على الطاعة ألا تنقطع، وصبر على المعصية ألا تقع فيها، وصبر على ما يبتليك الله به، فهم؟ من الذي كتب على المؤمنين الجهاد؟ ومن الذي كتب عليهم القتال وقدره عليهم في ساعات معينة؟ هو الله. بعدما جاهدوا أكثر من 15 عام أو 14 عام جاهدوا أنفسهم إيمانيا وعقديا، فلما كلفوا بأمر من أصعب الأمور التي يطالب بها العبد، وهو أن يعرض نفسه للموت طواعية أو للقطع أو لفقد أعضاء أو للألام الشديدة، سبقوا في ذلك لأنهم كانوا قبل الجهاد كانوا قبل الجهاد إيه؟ كانوا قبل الجهاد مجاهدين، فهموا؟ لا مش هم صاروا مجاهدين ساعتها. المشكلة ان احنا فاكرين نفسنا ان الجهاد معناه انك تدور على قنوزين اسمه الجهاد وتنتمي اليه بحيث تتصنف الجهاد، والحزب بتاع الامن يعاملك انك انت جهاد كده، ساعتها تبقى انت راجل مجاهد. ده تلبيس وتخبيث. الجهاد فرض على الامة جميعا، والقتال فرض على الكفاية، فهم؟ ويتعين في وقت الازمات. اذا انا بطلبك بحيث ان انت لما تأخذ في الامن بتصوتش. انت زعلت لما قلت انه موضوع العراق غير بين وما تسافرش الا مكتبين. اخ خرج من ابو زعبل، ده مش كلام حتى خطر امنين اتقال، لكن بقولهولك. خرج من ابو زعبل قال جالنا 400 وفي وسط الجبال 400 اللي هم قدموا الاستمارات، شافهم بعينيه قبل ما يخرج اول امبارح او امبارح. هذا كلام يحزن. دول كده معظمهم حلفاء عهد، معظمهم ناس بسطاء زينا، فيبتلى في اول طريقه بعد كان مؤمن بقى في الجهاد وشهاده، ممكن يصيبه بسلبيه او يصيبه فتنه. وانا جربت السجن وشفت ناس في نفسه معايا ومع اخواني، ان الواحد لما كان بيخش في اول طريقه كان الوطئة في السجن بتخليه عقل، ولما خرج بقى حاجه من الاثنين، ينصرف تماما يا بقى سلبي تماما، لأن عقدة الفتنة مع بداية الطريق قبل أن يتركز فيه قدر من الحكمة والعلم عملته فتنة شديدة، فتنة شديدة جدا. وانت أكيد شفت ناس كتير، شفت ناس كتير تاخده وتحوله إلى إيه؟ إما منصرفين وإما سلبيين، يقولك ما ليش دعوة بحد ومعلش أنا ما حتى يمتنع عن درس ويمتنع عن مسجد وجماعة ويمتنع عن إخوانه اللي كان معاهم، لأنه صدمته فتنة دي، ألمته، وهي فتنة طبعا، فتنة طبعا، لأنه السجن من الإحسان أن تخرج منه، من الإحسان أن تكون. يوسف عليه السلام قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، لكن كثير منكم ما بيرعيش، ما بقاش عنده الحكمة اللي تقتضي. عشان كده قلت لك إن من أعظم الواجبات في مثل هذه المتغيرات أن ترتبط بالعلماء الربانيين من غير ما يكون عندك شيخ في ودانك. أنا عارف إن غالب إخواننا بالرغم من حداثة سنهم وحداثة التزامهم وقلة علمهم، إن معظمهم يا إما خرج مع التبليغ شهر وجه، أو مش عارف سمع شريط موعظة وتأثر، أو حصلت له ظروف، أو دعا واحد بالرقاق والموت يا إما حس بالمتغيرات اللي بتحصل، أو تأثر ببعض الأمور زي الحرب والقتل والموت، أو أرى رسالة بإن الزمان قرب من عن الانتهاء. فشيء كويس إن يتجه لله، وشيء كويس إن يقبل على ربه، شيء عظيم جدا، لكن دون أن يقدر إمكانياته. فيجي أنا عايز أعمل، عايز أسافر الجهاز، عايز كذا. لو واحد أفكاره بغير ما يريد، الحاصل إنه لا يحترم إمكانياته، ولا يعرف أنه ينبغي أن يلتصق وأن يلتزم غرس ذلك الرجل الذي نصحه. أن الرجل ده مش مأجور، والرجل ده بيتمنى حسنة، والرجل ده بيحاول يقول ما يكون نفعا ليتاوله عند الله سبحانه وتعالى بما تقتضيه الحكمة والعلم. أول ما بيسمع كده يقول لك طب هنجاهد إمتى؟ هنقعد بقى نتعلم، وأنا نفسي ما كنا نقول لهم تعلموا، يقول لك هنقعد نتعلم لحد إمتى؟ أول ما تبدأ التعلم تبدأ المجاهدة، أول ما تبدأ الإيمان تبدأ المجاهدة، لأن أنت ما تعرفش إمتى ربنا هيقدر عليك القتال. فاهم ولا لا؟ أنت لا تعلم، هم بتوع العراق كانوا حاسبينها، وكانوا قبلها بكام سنة عارفين اليوم كذا، بتوع فلسطين، بتوع الشيشان، بتوع أفغانستان كانوا حاسبينها وعارفين إن يوم كذا، سنة كذا حاسبين في عالم التواريخ. من الذي كتب عليهم ذلك؟ ساعة ما يكتب عليك وأنت أصلا قاعد مفيش، بلاطة فاضي، إناء فارغ، إناء فارغ. لا عندك عقيدة لا تذوب أمامها الجبال، ولا تذوب أمامها الرمال، ولا تذوب أمامها الحصى، ولا ده انت عمال تقول مش عارف ابطل النظر، مش عارف ابطل عاده سريه، مش عارف ابطل ايه، باكل حرام، شغلانه مش عارف كذا مش عارف ابطلها، الموضوع الفلاني مش عارف ابطله، الموضوع الاعلاني مش عارف اعمله، انا حديث عاهل كل ما بطل عن ذنب برجع له، انا مش عارف اتربى. انا ده الكلام بتاعكم، هو ده الكلام كله بنقوله، وانا بقول كده برضه. انا مش بقول كده من برج عادي، انا نفسي بقول كده. يبقى اذا لو انت صادق العزم، تعامل مع الفتنة من الآن كأنك جندي، كأن الضربة هينزل عليك بعد شوية. انت في هدنة، الهدنة دي مين اللي قدرها؟ الله سبحانه وتعالى. مش هدنة مع أمريكا ولا مع مصر ولا مع الهند ولا. فإذا قدر الله عليك، بصحاب البوسنة والهرسك ما كانوا عاديين بيشربوا خمرة ومش عارف ايه، ويعملوا معرض أزياء وعرض أزياء ومسابقة جمالات، والنصارى مع المش مسلمين، والمسلمين مع المش نصارى، وننزل عليهم الضرب والقتل والموت والكهل. دي كان معد لو كانوا مؤمنين يتربون على المجاهدة، ويعرفون قضايا الولاء والبراء، ويعرفون قضايا الواقع اللي احنا عمي عنه مش شايفين واقع. فلو قلت ناس فتن وبلايا وامريكا وحرب تربص بالمسلمين، وان امريكا عايزة بعد كده تبسط سيطرتها على المنطقة، واما بسطت سيطرتها بالمدفع تبسطها بالفكر والغزو، غزو الفكر وبالعلمنة، يقول لك احنا مش عايزين سياسه، كلمنا في الشد والنفاس، كلمنا في العسل النحل، قول لنا حاجه في الاذكار، مالناش دعوه بالسياسه. سياسه ايه؟ قال السياسه ده مقتضى دين، ده مقتضى ثواب كفر وايمان، مقتضى نجاه وهلكه، ملوش علاقه بالسياسه، ولا مش بيتكلم في حزب وطني وهنأسس حزب مقابل ومش عارف هنعمل ايه وهنسوي ونعمل علاقات مع الهند ونروح نشل في لوارسو. تماما مش بنتكلم في كده، احنا بنتكلم في انك انت مبتلى باعداء يريدون ابادتك، وانت عباره عن ريشه، عباره عن قشه، عباره عن قشه في كوم تبني. كوم التبني ده لا محتاج دبابه ولا محتاج دانه ولا محتاج صاروخ، ده لما واحد يعمله كده بيطيح بيه. فالام كوم تبني. طب وانت لما تكون قشه في التبني ده هتقعد تقولي بقى سياده؟ بنقول لك حجبان هتنصر في الهوى، ثم تقول ربنا يثبتني. طب ازاي؟ بالاماني، ولا نعمل ده الصوفية بقى، نعمل ده المشركين. ربنا يثبتنا بالبدوي والحسين، طالما مصر فيها البدوي والحسين محروسة، نعمل كده نقول كده ولا نعمل ايه؟ لا، نتربى تربية عقادية بحيث ان ابتلانا الله تعالى بنوع فتن لا نكون من المنافقين الذين يهلكون كما تهلك النار الهشيم في النار، او كما يهلك الهشيم في النار، بل نكون من الايه؟ من المؤمنين الذين قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اللهم اجعلنا ممن ينتظرون يا رب. انت عايز ايه بالضبط؟ انت عايز تفوز عند الله، انت عايز تنجو، انت عايز تقبل في المقبولين، عايز تأتي يوم القيامة فتجد نفسك صحفتك بيضة ومقبول عند الله، لا تجد نفسك بدا لك من الله ما لم تكن تحتسب، وبدا لك سيئات ما عملت بعدما كنت تظن انك شيء بالنفاق وبالهوى. فليست الامور بالاماني، الامور ليست بالاماني. كل ان انا اقول لك ان اعلم اين تضع قدمك وتاهل لفتن ترى اسبابها. هل الفتن اللي بتكلم عليها او الانذار بالفتن هل هو وهم؟ وهم حتى لو من باب الغيب وصدق فيه خبر من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقول الله صدق وخبر رسوله صدق عليه الصلاة والسلام، لنلزمنا أن نؤمن به كما لو كنا نراه، لأن من مقتضيات الإيمان بالغيب كما لو كنا نراه. فكيف ونحن نرى؟ مش بنسمع، بنرى مش بنسمع. لما كنا نقعد نقول يوشك أن تداعى عليكم الأكل كما تداعى الأكلة على قصعتها، ونقعد بقى إيه هيحصل زمان، ما بقاش دلوقتي تصديق من منطلق إيمان بالغيب، ده بقى تصديق من منطلق إيه؟ مشاهدة واقع قدامك، مشاهدة واقع. هتعمل إيه بقى؟ تقول لي أنا الحمد لله ثابت. هي مش شغل الخدر، الثبات بيد الله. الله تعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين. إن الدعوة في هذه المحاضرات وهذه الدروس الخاصة جدا هي محاولة لأن تكون من الذين آمنوا، وأن تخرج بكل وسعك وبكل ما تملك من سبيل من الذين ظلموا، من الذين ظلموا، عسى أن تنال تثبيت رب العالمين. فهم الله؟ الواحد منا بيقعد يتكلم كلام حلو قوي وممكن يخطب حلو قوي، وبعدين ينسلى بأي مطرح، يلاقي نفسه بطنه مكركبة ومصارينه وعايز يوطى على ايده اللي قدامه يبصها، وانا يا باشا ما عملتش، وانا بيه ماليش دعوة، غيره، لانه ما ثبتوش ربنا سبحانه وتعالى. نسخة منظر، لانه مش بإيديا الثبات، مش بإيديا ولا الرب. الله تعالى يقول انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. من الذي يربط على القلوب؟ من الذي يثبت؟ سبحانه وتعالى. طب اذا تثبت ازاي بقى؟ تقول يا انا هقول يا رب ثبتني، يا رب ثبتني. يثبت الله الذين امنوا، يبقى لابد يكون منهم. ان معرفه الواقع هي اول خطوات معرفه الواجب. فهم؟ انا لما اقول دلوقتي ابوك مات واخواتك في رقبتك، لو معرفتش ان ابوك مات واخواتك في رقبتك مش هتعرف ايه المطلوب منك، صح ولا لا؟ فلازم تعرف دلوقتي ابوك مات واخواتك في رقبتك، يبقى مطالب منك انك تشتغل وتاكلهم. فمعرفه الواقع اول مقتضيات معرفه الايه؟ الواجب. لانه ممكن الواحد يفكر نفسه انه مطالب ان هو يعني خلاص كانوا في دوله عمر بن الخطاب، كانوا في دوله الخلفاء الراشدين او غير ذلك، وطبعا كل ده او غيره يخلي الانسان في النهايه في غيبوبه، خاصه عندما ينعدم من يذكر لنا بما ينبغي علينا من خلال واقعنا. اننا ببقى عامل الغرقان وانت ربنا بيجعلك تاخد بايديا من خلال تناصح في مقتضى ما ينبغي علينا، خاصه ان احنا معظمنا بقالنا سنين من يوم التزمنا بنربى على اني ماليش دعوه بحاجه، خليك في حالك، مش عارف ايه، ما تستجنش، فكذا اديك بتصلي، الدين في القلب، واللحيه يعني هي لازم اللحيه، يعني انت مش عارف كذا، فمش مشاكل، خليك مش عارف ايه كده. دي اللغة اللي احنا بنسمعها البعض وبنقولها البعض لكن حتى اللغة دي لازم تكون مهما كانت لازم تكون في ظل لن تنجو إلا إذا كنت من المؤمنين، لأن الكون بيد الله والمقادير بيد الله، وإن سبب الله أسبابا وشخص أشخاصا وصور صورا فهي صور وأشخاص وأسماء. الأمن صور وأشخاص، والحكومات صور وأشخاص، فهم؟ وقوى الباطل صور وأشخاص، وقوى الظلم صور وأشخاص. كل ده لما تستجمعه كده ضعه تحت قول الله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. كل ما عملتش حاجة خالص وخدوني، ولو شاء ربك ما فعلوه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. مقادير، أنفاس معدودة في أماكن محدودة محسوبة، هتعمل هتقف على راسك، هتتفتن، هترتد، هتبقى عرة، هتبقى موقوس، في النهاية يمضي في قدر رب العالمين، ولن ترى إلا قدره، ولن يمضي فيك إلا قدره، وبالتالي ما تطلبش النجاة بمعصيته. فلما انت تشوف الفتن والمتلاحمة دي وتقول لي خلاص عايزين يجاهد في العراق وعايزين يجاهد مش عارف ايه، كأنك انت ايه ما شاء الله الأمة المصطفى. طبعا ده شيء عظيم، هذه الأمنية عظيمة وهذا المطلب عظيم، لكن إذا كان على فراغ فليس ذلك بعظيم. يبقى عواطف، يبقى شعرات جوفاء، شعرات جوفاء. فده جواب على يعني استكمالا للأمر على أساس بس يعني هو طبعا أنا كنت محتاج أقول الكلام ده بحيث إن إحنا نفهم بعض الأمور عنه، لكن النهارده كلام اليوم هينبهنا لأشياء مهمة جدا هنحتاج لفهمها ونحتاج إلى معرفتها فيما يتعلق بالمعوقات التي نعاني منها في واقعنا. أنا يمكن تكلمت معاكم في النقاط السابقة من خلال معرفة حقائق يفرضها الواقع، وأنه أخطر ما في الحملة الصليبية أهون معذرة أهون من الحملة الصليبية هو سقوط العراق وتدمير، وأنه ما يأتي فيما بعد هو الأخطر. يعني قال العراق على مشارف الآن، العراق كأرض على مشارف، طبعا هي كانت في شر، كانت في شر وكانت تحت وطأة طغيان رهيب لعلها تنتقل إلى شر منه، وهو التناحر الطائفي، تناحر طائفي وتفكيك قوة المسلمين بحيث يكون الكيد في الصدوف، فهم؟ فشيعة وأكراد، فهم؟ وأشوريين، فهم؟ لهم السومريين لهم أصل تكوين العراق، فهم؟ ونصارى أو كرديين وغيرهم، فطبقوا عرب، كل دول هيبقى ايه اهو قدامكم عزة، إيه كل واحد بقى ايه في التاني عشان ياخد، ويسيبوهم يقتلوا بعض يقتلوا بعض يقتلوا بعض، وبعدين امريكا في الاخر تقول ايه حدش ياخد من العزبة حاجة، فيبقى نقلوهم الى ايه الى ما هو اشر مما كانوا فيه. وممكن ان الواحد ايه يلاقي نفسه مثلا راح هناك بقى عمال بقى بدل ما هو بيجاهد في سبيل الله بقى بيجاهد في سبيل الهوى او الطائفية او الحزبية، ويخرج من النار ده فهم لجحيم ده صلى الله عليه وسلم. طبعا دي فتنة عظيمة وشر. في المقابل ترويح بحيث ان ده نموذج يتعمل، نموذج يتعمل زي التمثال اللي اترسم وكل واحد يلوحوا له، سوريا يلوحوا لها، مصر يلوحوا لها، الاردن يلوحوا، كل نحو ايه وانا نعمل فيك كده. وبالتالي عشان ما تعملش فيها كده وكون انا حاكم يبقى انا هعمل ايه؟ هطيع الاوامر، الاوامر هكون اشد من الضرب واشد من القتل، لان الاوامر معناها طمس الهويه، معناها مسخ القران، فهم؟ معناها تغيير الخطاب الدعوي، معناها علمانة المنطقه، معناها تزويد الدنيا والدين في الامريكان، كل دي امال وخطط غربيه. نسال الله ان يمكن لهم، ونسال الله ان يهلكهم حيث كانوا، ونسأل الله أن يدور مكرهم وأن يشرح خططهم وأن يجعل الدائرة عليهم، لكن هي فتن لن يكون بإرادتهم. أنا عايز أفهم حاجة مهمة، ما فيش حاجة هتتم بإرادة أمريكا ولا روسيا ولا بريطانيا، كل ما في الكون من حركة وسكنة كل ما في الكون من حركة وسكنة بإرادة الله، فعال لما يريد ولو شاء ربك ما فعله، فالذي فعل ذلك فيهم هو الله، والذي يفعل ذلك فينا اللي احنا فيه ده بس هو الله. لكن الصور والشخوص ما هي الا حكمته ان تطمئن الخلق ويفتن البعض بالبعض. فهم؟ لان الاله واحد والرب واحد هو الله سبحانه وتعالى. لان بمكن لامريكا السلاح وبمواد فهم واثاروا الارض وعمروها الذي مكن لهم بذلك هو الله سبحانه وتعالى. كامل لك. واللي حرم المسلمين وخلهم زبالة إلا من رحم الله تعالى هو الله سبحانه وتعالى أيضا. كامل لك. ما فيش مش إله تاني. مش تقول ده الشيطان واليهود والأمريكان عملوا فينا. ممكن من جهة السببية لكن من جهة الفعل الذي عمل فينا والذي فعل فينا هو الله. بذنبنا هو الله. استدراجا هو الله. حكمة منه هو الله. ودولة ايام هو الله. تمشيط هو الله. تزليل المؤمنين من المنافقين هو الله. عقوبة للأمة المتخلفة عن دينها هو الله. الامر كله اليه. وبالتالي ما عندكش البصة عندك ما بقاش لها انحرافات. ايه اتجاه واحد بس. فهم؟ اتجاه واحد وجه الله سبحانه وتعالى. ابتغاء وجهه في فكرك ابتغاء وجهه في عقيدتك ابتغاء وجهه قولك ابتغاء وجهه في عملك ابتغاء وجهه. لكن تقول لا ده الواقع والافكار وقدر وعمل يسوي وحينظمه وبكره هيبقى فيه وبعضه هيبقى فيه وكأن هم اذا شاءوا فعلوا. هم ليسوا اذا شاءوا فعلوا. هم يشاءون فان شاء الله كان وان لم يشاء لم يكن. بدأن هم شاءوا أشياء كثيرة جدا وشاءوا أمور كثيرة جدا وحددوا تواريخ لكثير من أمور كثيرة جدا جدا ولم تكن بإذن الله تعالى. ليه؟ لأن الله يفعل ما يريد. مش ما تريد أمريكا. الله يفعل ما يريد مش ما يريد اليهود. الله يفعل ما يريد مش ما يريد الشيطان. تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فالآن لابد أن نتدارس مع بعضنا بعض الأمور المهمة إكمالا لهذه الموضوع الذي ذكرت بعض مقتضيات ما ينبغي علينا في كعموم الأمر فيما يتعلق بأزمان الفتن الطاحنة. لكن نقول ماذا علينا الخروج من المحنة وتعميق روح الجهاد في الأمة من اعتبار أن هذه الأمة ينبغي مش حاجة اسمها تنظيم جهاد هو اللي يبقى عنده فكرة في الجهاد وبقية الأمة إخوان وتبليغ ومش عارف وايه 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 دول اختروبيا ملهمش دعوه في حاجه غلابه. مش في الامه كده. ده طبيخ مش دين. انما الامه اسمها مسلمين. المسلمين دول ثلاث حاجات مهمين جدا في تكوينهم: ولاء وبراء وجهاد. ولما الامه بقت عايزه تاكل العيش وتقفل بابها عليها والراجل يدور على شغل ويشوف عياله ولا صلاة ولا بتاع العمل اداده والمهم ان احنا نلاقي لقمه عيش ونتعشى وننام من يوم ما بقت امه ذليله. لكن امه لازم تكون كلها ولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين وبراء. براء شوف الله عز وجل جعل صوره كامله في مصير البراءه. فهم الله. واذان من الله ورسوله يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله بريء ايضا من المشركين. فهم؟ وجهاد. الولاء والبراء ده الجزء العقدي. الجهاد والجزء العملي. الجهاد ده فيه انكار المنكر. الجهاد ده فيه ترك الحرام. الجهاد ده فيه عدم التعاون على الاثم والعدوان. فهم؟ الجهاد فيه انك انت ما تكونش اداة عدوك. ما تبقاش قوة عدوك. وفيه القتال. وفيه الايه؟ القتال. لان انتوا دايما رابطين كلمة جهاد يعني قتال. القتال هو اقشد صور الجهاد. عشان كده ربنا ذكر القتال وذكر ايه الجهاد. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. طب كيف جاهد المنافقين؟ ده المنافقين صفوف المسلمين ولم يقتل احد من المنافقين. لو كان الجهاد هو القتال كيف جاهد المنافقين؟ لو كان الجهاد هو القتال لما كيف يقتل المنافقين؟ لكن جاهد هتقول انت جاهد الكفار بالقتال ماشي. طب وجاهد المنافقين لكن انت فهمت ان الجهاد معناه اقامة مقتضى الولاء والبراء في كل مقتضى عقدي وعملي وقولي، هتعرف انه جهاد المنافقين جهاد لا يدخل فيه قتال، وجهاد الكافرين جهاد يدخل فيه قتال. فهمت ولا لا؟ فانتوا كلمة جهاد عندكم تعني قتال فقط، وكلمة جهاد زي مفهوم الامن، الجهاد ده معناه تنظيم معين وفكر معين، وده ايه دول كذا وكذا. لا، الجهاد لازم هو مسلك الامة الذي يزيلها عن غيرها ويميزها، لان الجهاد يا اخوان معناه التطبيق العملي للولاء والبراء. الولاء والبراء عقدي ولا عملي؟ الولاء والبراء عقيدة ولا عمل؟ عقيدة. العمل بتاعها جهاد. يوم اكون بريء من منكر، بريء من نصراني، بريء من يهودي، بريء من امريكاني، يبقى عدم عملي في ان انا لا اشتري منتجه، عملي ان انا لا اكون عوني له، عملي لا اكون مستشار له، عملي ان انا ما اكونش صاحب له. العمل بتاع الولاء بتاع البراء، فاهم؟ لحد ما يقتضي عمل البراء مقتلك، يصل الى حد ايه؟ زي ما كانوا المشركين. الله طلب المؤمنين بالجهاد وهم في مكة، ولم يكن عندئذ قتال، فلما صاروا في المدينة أمرهم بالقتال، اللي هو أعلى مقامات أو أشد مقامات الجهاد. لكن أمة مش عارفة تبطل إيريال، ولا عارفة تبطل بيبسي، ولا عارفة تبطل شيبسي، ولك عايزين نتعامل الموت، وتقول للتاجر بلاش تبيع حاجات هي اصلا معموله عشان خاطر يعني غزو المسلمين وتمويلهم من اقتصادنا، يقولك ما دي اللي ماشيه والحال بيوقف ودي اللي شغاله، يبقى ده عنده ولاء وبراء، يبقى ده عنده جهاد. لكن الامه لما تكون مجاهدة يبقى فيها الطفل الصغير بيتمنى قتال اليهود، وفيها المرأة بدل ما بتعمل خناقة مع جوزها على انها مش عارف تخرج ولا تجيب بتاع ولا تشتري مش عارف ايه، تبقى بتجمع صدقة عشان تتصدق لمعاونة المقاتلين والمقاتلين. اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم، ولذلك وان الله على نصرهم وإن الله على نصرهم لقدير سبحانه وتعالى. ولذلك في أمر المقاتلة قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. هنا قال قاتلوهم ولا جاهدوهم؟ قال قاتلوهم. وطبعا أعظم ثمرات الجهاد بتتحقق في القتال، أعظم ثمرات الجهاد تتحقق في القتال. فانت فاكر انه ايه لما تيجي مثلا يكون الكلام على الجهاد يبقى معناه ان مثلا يعني انك مش عارف تقتل ضابط او تكسر حاجة او تفجر مكان معين او تخرب حاجة في بلدك، ده مش جهاد ولا قتال، لا هو جهاد ولا هو قتال، فهم؟ حتى لو كان في اماكن معينة لاعداء الاسلام وينبغي تدميرها وتخربها وتخربهم جميعا، لكن لما بيقول انت في بلد تحت سلطان والسلطان اواهم فتخريبك لهذه الاماكن يعد تطاحن منك مع السلطان الذي اواهم، لان اللي هيصدر لهم والذي يسأر لهم والذي يواجهك ليس هم انما السلطان الذي اواهم، عرفت؟ وده بيلزمك ان انت انك تعرف انه لا يكلف الله تعالى المؤمنين في ساعة الاستضعاف بأمر يزيدهم به الاستضعاف. ولو أنا النهاردة قلت لك إنه من المشروع إن أنت مثلا تروح تخرب السفارة الأمريكية أو تدمرها، ويكون الضريبة إن لو واحد حاول يعمل كده أو جماعة أو أفراد أو بعض المسلمين أو بعض الإخوة، أسميهم كما تسميهم، حاول أن يفعل ذلك، فما يزداد المسلمون في مصر انتم احنا بمثل ذلك الا استضعفهم. ليه؟ لان السلطان الذي امنهم سيتعرض لهم ويسأر لهم. طب والناس المسلمين يعني يدوبهم مهلهلين ماشيين جنب الشد بالعافيه بيتمنى بس ايه يروح بيته وما حدش ياخده ويلاقي نفسه مطارد فاهم ويبقى ايه ويزداد الوطأ عليهم فيزدادون بها استضعافا على استضعافهم ويصابوا بشده الفتن والبلايا والضغوط سلبيه الى سلبياتهم لدرجه انه لا يقدر يقول ولا يسمع ولا يتكلم ولا حتى يصلي صلاته. ويمكن وقائع لما اشتدت وطأة السلطان في دول في قرى الصعيد محافظات الصعيد بلغ الامر لانه الناس اللي في الصعيد هناك يقول لك احنا ما بنعيش مكان نصلي فيه ما بنقدرش نعمل كذا حتى الجمعه بنصليها في بيتنا مش عارف ما فيش كذا وبايه وبيحكي حال معين هو عنوان زياده الاستضعاف عنوان لا يكلف الله تعالى المستضعفين بامر يزدادون به استضعاف وذله انما يطالبهم بما يتقوى به دينهم وايمانهم حتى يتزين منهم صفا مؤمنا فينشئ لهم اسباب قوه لا تفنيهم. وهو ده زي ما قلت لك سيصطفي الله تعالى من السوء من الحب المسوس حبات صحيحه سليمه. يبقى دورك انك تجاهد ان تكون من هذه الحبات. وما آل إليه أمرهم وكيانهم ومهابتهم يجد ما يؤلم من الحال المعنوي والمادي مما آلت الأمة إليه من المهانة والذلة والذي لعلها لم تصل إليه من قبل وهو حال لا شك مؤلم يصير الحليم معه حيران ويضعف عند كثير من العوام والطغام إلى اليأس وانعدام الأمل لقلة علمهم ولقلة يقينهم ولضعف إيمانهم. لكن لابد أن نعلم أن هذه الأمة لن تموت ولن يعز فيها مهما مرضت واشتد مرضها حتى يظن الظان من شدة ما يرى فيها من مرض أن لا قيام لها بعد الذي أصابها. فإن هذه الأمة لن يعز فيها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي رواية عند مسلم حديث عند البخاري وفي رواية عند مسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. ومع هذا فإن حال الأمة الآن من شدة ما تطحنها الفتن ومن شدة ما تجد من وطأة أعدائها ومن ذلتها أمام نفسها ومن هوانها على نفسها يصدق عليها أنها كيان مفقود زار في الكافرين أو يكاد إلا من رحم الله تعالى. وكثرة يصيب هذا الكيان من القتل والتشريد والتمزيق المتكرر يوما بعد يوم يجعل كل رشيد يقول ما السبيل الى الخروج من مثل هذا الحال. وصدق من قال مع كل مذبحة تجد ولا جواب سوى العويل مع كل جرح في جوانح امتي ابدا يسيل مع كل تسديد وتمزيق لشعب او قبيل يأتي يسائلني صديق من بلاد ما السبيل كيف السبيل الى كرامتنا الى المجد الاسير. نعم كيف السبيل. ولبيان ما ينبغي علينا في ظل تكوين أنفسنا كأفراد يصطفينا الله تعالى في زمن صار فيه الحليم حيران وقل فيه العون إلا من الله سبحانه وتعالى لابد أن نعرف أننا مطالبون من معرفة ما هي معوقات كيان العزة ومقتضاها معوقات الجهاد معوقات روح الولاء والبراء في الأمة لابد من معرفتها ومعرفة كيف يتعامل المسلم معها. والمعوقات نوعان منها معنوي ومنها مادي. فأما المعنوي فمنه رقم واحد الخلل العقدي فإن الأمة الإسلامية مصابة في عقيدتها بخلل ويظهر جليا في جانبين جانب تفرقها الى فرق متناحرة يكفر بعضها بعضا ويفسق بعضها بعضا ويتبرأ بعضها من بعض سواء في القديم او الحديث وتشكل بعض تلك الفرق عوائق كبرى في طريق الجهاد، بل هي فريقين، فريق في الجملة فريقان، فريق يسعى للقضاء على الجهاد وتعطيله نهائيا. ويمكن احنا بنرى ان الامة الان بتبتلى، الامة انا بتكلم عن الامة مش بتكلم بقى على الامريكان والغرب، بتكلم على المسلمين وخاصة الدول المسلمة التي تتكلم العربية والتي فيها الدعوة العربية. يمكن الاعاجم هقول لنا عذر، لكن احنا بنرى دلوقتي في ظاهرة مهمة، وهي محاولة تسليط صف من الدعاء على المنطقة العربية المنطقة الاسلامية كلها بطريقة او باخرى، يتملكهم او يتصرف فيهم او يتحكم فيهم فكر الارجاء. وفكر الارجاء هو اخطر ما ابتليت به الامة، لانه يترتب عليه امرين خطيرين جدا. الاول انتشار الكبائر وتساهل الذنوب والرضوخ الى الشهوات، لان انت ما تجد الناس اهل زنا ومخدرات واهل فجور وشح وطرف، تقول يقولك ايه ما دام بيقول لا اله الا الله يبقى بختنا بالنبي عليه الصلاه والسلام ولا يضر مع الايه، وده الروح اللي موجوده في الامه. لو انت قلت الواحد تقي الله وده فسوق وده فجور وده بعد عن الدين وده يعمل ران عن القلوب وده يقتل القلب ويبعدك من ربك وازاي تبقى صاحب كبائر وصاحب ذنوب، يجاوبك بايه؟ بجواب كده جامع انه ايه؟ من قال لا اله الا الله دخل الجنه. ده الخطر الاول. الخطر الثاني ضياع روح الجهاد تماما، لان المرجئه لا يرون وجه الصراع مع غيرهم، بل يرون وجه الصراع مع انفسهم. ولذلك تجد كتب كثيره جدا ونشرات كثيره جدا ودعوات كثيره جدا ومؤلفات كثيره جدا عماله تهاجم الام، مش تلفت نظر الامه لاعدائها. فيقولك مثلا فتره التكفير، كويس فتره التكفير ده كلام كويس جدا، يعني لو في ده بيطلع اتكلم عن فتره التكفير بحيث انه يحذر الامه من خطوره التكفير زي ما اتكلمنا هنا اكثر من مره، لا، فكرة التكفير ده معناه ان انت تتكلم في اقامة شرع ربنا، وتتكلم في مدة تحكيم شرع ربنا، وان اللي يتكلم في الموضوع ده يبقى تكفير، وان اللي يجيب سيرة الموضوع ده هو يبقى حزبي ويبقى مش عارف ايه، ويبقى ده دعوة موقف ودعوة مفككة للام ودعوة تكفيرية ودعوة غلو، لانه معناه انه مبقاش في كلام في الموضوع ده، مبقاش حاجة اسمها غير شريعة، مبقاش حاجة حتى لو مش هتتكلم في حكام، لكن خضاع قضية غياب شريعة أمر عظيم، وغياب شريعة متنافي تماما مع مقتضى الولاء لله، نحن عبيده ولا يمضي فينا إلا حكمه، لأن إحنا عبيده هو سبحانه وتعالى، مش عبيد الروس ولا الأمريكان ولا الفرنسيين ولا البيزنطيين، نحن عبيده هو سبحانه وتعالى وحده. خضاع قضية، قال له الخلق والأمر، يولد مغلاة وسروريين وحزبيين، كلام ده تجده في الخليج وتجده في السعوديه وتجده في الاردن وتجده في المغرب وتجده في مصر، بدعوه بقى فلان الفلاني وعلان العلاني وتلميذ الشيخ الفلاني وتلميذ الشيخ العلاني، دعوه فهم تترتب عنها ان الامه بدل ما يبقى بتتميز اعدائها وتعرف المطلوب منها وتهيئ نفسها وترابط ما بين افرادها، يبقى ايه انت ايه، انت بتتكلم في الحاكم وانت بتتكلم في كذا وانت بتتكلم في كذا وانت بتتكلم في كذا وانت مش عارف ايه وانت كذا وانت، ويبقى الايه روح العداء وروح الخطورة وروح فهم، ويبقى دور ان انا ارد عليه وهو يرد عليا، هو يبدعني وانا بدعه، هو يفسقني وانا فسقه، وما يطير بذلك الا اعداء الاسلام. ويكفي شررا تطير به هذه الدعوات الا غياب روح الولاء والبراء. مش مرجع عندهم روح ولاء وبراء، ويوم ما تدي محاضرة تتكلم في اي مكان روح ولاء وبراء تلاقي واحد يقولك بس فلان فلان ده سروري ده حزبي ده مش عارف ايه ده كذا ده قطب ده اردي ده عفيتي ده اي حاجة، المهم انه يخير منك الايه معنى الولاء والبراء، فاهم؟ ولذلك بقى كل طلبة العلم عايزين يرسوا حديث، وطبعا انتوا حديث ده حاجة عظيمة جدا، لان الامة لو صح فيها قيام السنة لصار جدارها متين، ويوم يخش فيها الضعيف والموضوعات فتهالها الجدار، يبقى اذا حماة الدين هم اهل الحديث، فهم؟ فريدا انه الناس اللي هم المفروض يبقوا حماة الدين هم اللي بتتغلب عليهم بالتستر في طلب الحديث، انه ايه بنبقى فريق من المرجئة في مشارق الأرض ومغرب، وتبقى دعوات طيب ونصبها الشباب يحبوا ينتظموا إليها عشان ما يلوش الاتهامات، واخد بالك، وتضيع القضايا العقلية الصحيحة اللي لازم يتربى عليها الصغير قبل الكبير، فهم الشاب قبل الشايب، بحيث يتكون في الأمة صف يعرف مقتضى الولاء والبراء. فطبعا بيميت الجهاز القلوب والانحراف به عن معانيه الصحيح. وكلا الفريقين عانى من الجهاد على مر العصور الثالثة والحاضر. وجانب آخر، فريق آخر، أصاب العقيدة في النفوس بخلل أفقدها فعاليتها، فعانت الأمة من سيادة البدع والخرافات التي يجب أن ينطلق المسلم جيدا لأزلتها، اللي هو جانب إيه بقى؟ الصوفية، جانب الصوفية والشيعة. يعني شوف النهارده في العراق الناس اللي دخلوا أمريكان الشيعة، والناس اللي عايزين يموتوا الباقي كل الشيعة، وطبعا لو روح الشيعة انتشرت في الأمة، الشيعة دول يعني اليهود رقم واحد وهم رقم اليهود المسلمين، اليهود المسلمين هم الشيعة، وأفسد على الأمة من اليهود، لأن أنت بتقف قدام اليهودي بتقول إيه؟ يهود يعوذ بالله منه، لكن قدام الشيعي يقولك ما الشيعة ما العلماء كفرهمش أو شيعي، وطبعا بيضحكوا علينا يقولك حزب الله شيعي وشوف عمل إيه في إسرائيل. فطبعا لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا، يعني إيران دولة ممكنة، مسمعناش اليوم إن هي بس عمالين يقولوا إيه الشيطان الأكبر أمريكا، وهم أكثر ناس مرمين في أحضان أمريكا، ويضحكوا على المغفلين اللي زينا اللي ريالة بتاعتهم نازلة على صدرهم شيطان الأمر، ولما يعملوا مظاهرات ويخربوا يروح يخربوا في البيت الحرام، ويعملوا دويعة ونار وتكسير وتذبيح وبهدلة جهاد، بقى بتجازوا فينا الله يخرب بيوتكم، بيجازوا في البيت الحرام. طب ليه ما عملتوش أي فرقعة ولا أي حاجة مثلا في هنا في أمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا؟ خميني نفسه كان متربى في فرنسا، وإحنا طبعا بنعتبر إيه؟ جمهورية الإسلامية، لأن إحنا بربرة، لا بنعرف أبيض ولا بنعرف أسود. يجيبونا عند طبق بلاستيك كده في شوية مية يقولك هو ده المحيط الهندي، يبقى هو ده المحيط الهندي. لا ولا بنعرف ولا أي حاجة بنعرف، ولا بنعرف حاجة في حاجة أبدا إلا من رحم الله. ولو طلع واحد فينا عارف الناس تديله ظهره، يعني لو طلع واحد فاهم يقول يا ناس يا مسلمين يا عباد الله خدوا بالكم من كذا وكذا وكذا، ودن من طين ودن من طين، ولا بنسمع ولا بنعمل. فلما أمة ابتلت بالخلل العقدي، عشان كده لازم تعرف أي دعوة فيها انتظام عقدي وفيها سلامة عقدية بتحارب من أبنائها قبل أعدائها، من أبنائها قبل أعدائها. حيث ان لو واحد طلع وقال حروب صليبية والنصارى واليهود والمسلمين والصراع بالحق والباطل يقول لك إرهابي متطرف ويبص روح الكراهية وعايز يعمل فتن، ومين يقول الكلام ده؟ احنا اللي نقول الكلام ده قبل أعدائنا. وده حصل، حصل على الناس في أفغانستان، كل الناس قامت وقعدت تقول دول متطرفين ودول إرهابيين ودول، بغض النظر عن أي موضوعات أخرى، لكن كانت الناس كلها واقفة ضد إلا من رحم الله. وكان كله بيقول، وكان كله حتى بعض الدعاة زورا، مش دعاة بسموها موقعه كده زورا، كانوا يقول دول مفسدين في الأرض، دول من المفسدين في الأرض. ليه؟ إيه المفسدين ليه؟ لأنهم رفعوا راية الولاء والبر، بغض النظر عن الوافقة مخاصمة مجادلة تحقيق في المذهب إلى آخره، لكن لمجرد يرفع راية حق فده من أهم المعوقات. أنا النهاردة لما أجي أقول يا مسلمين طوبوا لنص دينكم، هتلاقي يعني الناس في العراق كان دول بيخونوا دول ودول بيضربوا في دول والأكراد بيضربوا في الناس. طب الأكراد وإن كان لهم فقر مع صدام، إيه إن هو مسلم ويقتل في مسلم مثله؟ لصالح مين؟ لصالح عدو لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذم. يبقى دخل إيه؟ عقد، خلا دخل خندق الأعداء وبقى جندي من جند أعدائك بعقدتك الفاسدة، بعقدتك الفاسدة. وبالتالي من أول المطلوبات من اول المطلوبات واعظمها السلامة العقدية. لسه بنقول اهو تكوين الكيان المسلم يتلخص ولاء وبراء وجهاد. والولاء والبراء ده صلب الملة، والجهاد التطبيق العملي بتاعه. مش ممكن الاعداء يطلبوا اولياء، يطلبوا ناس تساعدهم من امة عندها ولاء وبراء ويستجيب حد، لكن من امة مفككة عقدية هتلاقي كله يستجيب. يقول لك ده فيها دولارات، ده فيها شغل، ده فيها مكسب. ما هو ملوش حاجة، ملوش حاجة. لو انت نزلت في امة مسلمة وقلت عايزين بنات ترقص، ولا بنت هتقدم. تنزل في امة متحللة عايزين بنت ترقص، تلاقيهم ايه؟ طوابير بيضربوا بعض، انا الاول لان الاول، لانه مفيش حاجة بعقدي. فاهم ولا لا؟ مفيش حاجة بعقدي. الامة لما كان ليها كيان عقدي كان الواحد منهم يقول له قول في محمد كلمة، يقول اننا امزق اشلاء ولا تصاب انف محمد برعاف. عنده حاجه عقد. لكن النهارده قول لواحد اشتم في الاسلام وفي الرسول وفي القران وفي السنه وتاخد ايه رئاسه تحرير الباب من جريده، ما تلاقيه ايه مش شمر قلع عريان، مش شمر بس ليه؟ بس مفيش حواجز. عشان كده بتقرا في الجورنال سب الاسلام وفي البرنامج وفي الإذاعة وفي التلفزيون وفي التمثيلية وفي المسرحية وفي كل حاجة، لأنها الحيطة الواطية، ولأن ورا كده فلوس وبترضي أعدائك. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. سحر فرعون قبل أن يصيروا مؤمنين، قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين. هتدفع، هيبقى لنا فيها فيها فيش حاجة بعقد. طب لما جه الحاجز العقدي، لما جه الحاجز العقدي هم قالوا فقد ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. حاجز العقدي ما حصلش حاجه بينهم. هو كل الموضوع هو ساعه اتنين لما القى الله الايمان في قلوبهم وعرفوا الحقيقه ان فرعون ده طاغوت وان موسى نبي من انبياء الله المرسلين، فامنوا بموسى وامنوا بدعوه موسى. فهم؟ فصار عندهم ايه؟ كان أول عندهم عقيدة مختلة، كان عندهم عقيدة مقلوبة. يبقى أول المعوقات في الأمة هو الخلل العقدي الذي يأخذ اتجاهين أساسيين، اتجاه الإرجاء واتجاه الصوفة والتشيع، التصوف والتشيع. والاتجاهين دول هم أكبر اتجاهين يحطموا الأمة تماما. ولذلك الخلافة سقطت بعد انتشار المذهب الإرجائي، والمذهب الإرجائي مكن للمذهب العقلي في مدرسة جمال الدين الأفغاني، اللي هم كان أول تأسيس المدرسة الفكرية اللي تسببت في هدم الخلافة. على التاريخ ده مش موضوع، لكن في كتاب اسمه الأثر الفكري الإرجائي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، كتاب مهم أوي، مجلد كده دراسة مهمة جدا، يعني ياريت تقرأه. اسمه أثر الفكر الإرجائي في القرن الثاني عشر والثالث عشر. شكل السبب الثاني والمعوق الثاني الوهم الروحي النفسي السلبية. الوهم الروحي والنفسي. شوف مثلا، يعني أنت تيجي تسمع محاضرة، انا سؤال كده مع النفس من باب معاتبه النفس، مش معاتبتي لك، معاتبه النفس. هل بتهتم بمعرفه ما فيها معرفه تؤهلك للعمل بها؟ وهل لو كان ذلك هل بتنقلها لغيرك من باب المسؤوليه الشرعيه ومن باب الجنديه في الله لله سبحانه وتعالى؟ وهل لو كنت تنقلها لغيرك بتنقلها من خلال استيعابك وايمانك بالقضيه، ولا بتنقلها رمي وحكي؟ وهل لو كنت بتنقلها من خلال ايمانك هل بتسعى الى نشرها؟ اذا كانت تتيب، اذا كانت شريط، اذا كانت ورق مكتوب تصوره، هل بيسعى؟ لو انت سالت نفسك الاسئله دي بينك وبين نفسك من باب معاتبه النفس ومحاسبته وليس من باب معاتبه لك، اعتقد ان كثير منا سيجد الاجابه لا في الاربع او خمس حالات. يعني ان لم يكن لا في معظمها في كلها فسيكون لا في معظمها. وقل ما يوجد منا واحد او يمكن ما يعدوش على اصابع الكف الواحد. من يكون نعم في هذه النقاط الاربع او الخمس. وده دليل ايه؟ كان في قرية يحكى ان مش بقول مش على سنواق، يحكى ان قرية احتاج اهل القرية المجاورة طعاما بشدة الفقر عندهم والفاق، فقالوا اهل القرية علينا ان نطعم اخواننا ونحن مطالبون، فنضع برميلا بوسط البلد وسط القرية، وكل واحد منا يخرج من بيته فنجان عسل، فنجان من العسل، فهم؟ وحتى لا يكون ومن استطاع المزيد فليرسل، وحطوا اللي ايه وقالوا كل واحد بقى ايه، كل واحد قالك ايه، كل واحد دي حالتنا بقى نفس النوعية بتاعتنا، هو انا فنجان العسل بتاعي هو اللي هينقص البرميل؟ فنجان عسل، ما انت لو خيالنا برميل عسل ونقص منه فنجان مش هيلاحظ ولا حب ولا عسل فنجيه، صح ولا لا؟ فاصبحوا في الصباح لم يروا في البرميل ولا نقطة. هكذا نحن لما نيجي نقول اعملوا على نشر هذه الرسالة، هذا الشريط، هذا العمل، اطبعوا هذا الكلام، ذكروا هذا الكلام، اقرأ هذا المبحث، انشر هذا كذا، اعمل كذا، من باب الجهد في الله والسعي لله والعمل لدين الله وتحمل المسؤولية في الله، من باب عدم الوهن في النفس الروح والنفس والسلبية، تلاقي كلنا عملنا زي اصحاب البرميل العسل. يقولك يعني انا لو ما وزعتش ورق ورق بتاعتي، الحمد لله الاخوة ما شاء الله كتير، ده المبنى كان مليان، ولا واحد اوزع ولا ارى ولا عمل ولا سوى ولا قاله ايه، كل واحد فاكر ان هو بس اللي ايه اللي هيتخلف. فايضا من المعوقات التي ابتليت بها الامة واقعد امتنا عن الجهاد ضعف روح، ضعف روحي مهلك، فقد اصبحت امتنا امة دنيوية تتعلق بالدنيا. انا فاكر في مرة كنت عايز اجيب تأشيرة عمرة زمان قوي ايام الجامعة، وبعدين رحت عند السفارة او بالاصح القنصلية يعني اللي هي كان بجنب ورا نقابة الاطباء، فلقيت طوابير ضخمة جدا، وبعدين ايه لقيت ناس بتعمل اكل وناس بتعمل شاي وناس، فبقول له فبسأل واحد قال لي دول قاعدين هنا بقالهم يجي 10 ايام طوابير كده ليه يا عم؟ قال لي دول بيبقوا عايزين تأشيرة عمل، وعشان الطابور الشباك يفتح مش عارف ياخد كام، فبيروحوا جايين من قبلها بيومين ثلاثة يقعدوا عشان يبقى ايه قريب من الطابور، بحيث لما ياخد 50 يبقى هو ايه اول واحد، وقاعد على الرصيف ده بياكل ويشرب وينام على الرصيف عشان ايه يبقى رقم 5 قدام الشباك، وتلاقي واحد بقاله اسبوع وكل ما يجي الشباك يقف يبقى رقم 150 مش عارف يبقى رقم 1 لانه بقاله اسبوع على الرصيف. والله لما بحكي الموقف ده لانه لازال مؤثر في نفسي حتى، لانه بضربه لنفسي كمثال، هؤلاء سعوا لايه؟ لحطام عار، لحطام زائل، ليس بحرام، يعني السعي ده مش حرام، انا مش كده على سبيل التحريم، انما اقول لماذا لم يكن مثله، ولو عمل مثله للدين لكان مقصرا، لو عمل مثله في الدين لكان مقصرا، فكيف هو لا يعمل لا مثله ولا اقل منه ب100 مره؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى في أمر الدنيا قال فامشوا في مناكبها، فهم؟ فهموا لا؟ وفي أمر الدين قال فسارعوا، وقال فسابقوا، وسابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلما نقول وجه المقارنة بين المشي والمسارعة والمسابقة، المسارعة والمسابقة جهد أشد وأقوى قدرا وجهدا وكما، والمشي مشي، انت لما بتكون ما تقول عني تمشي لما يكون حاجة همة سرعة بسرعة، إذا فيها ايه مسارعة. احنا في الدين ده لا مشي ولا أعد ولا اي حاجة الا من رحم الله تعالى، وانقلبت الهمة والمسابقة والمصارعة للدنيا، انقلبت الدنيا الهمه المتابعه والمشاق للدنيا. يعني مثلا يقول لك اشرع طلب العلم وذاكر علم واسهر ذاكر وداوم في المطالبه وكذا 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 وكذا، تلاقي نفسك ايه تعمل اسبوعتين. فالامه صارت امه دنيويه، أمة دنيوية تتعلق بالدنيا حبالها وتتعلق بوسائلها، معتبرة إياها وسائل الترقي للحضارة. العجيب بقى الأكثر من كده إن الأمة مش فقط تخلفت عن المسلك الشرعي، لتمسكت بالمسلك الدنيوي واعتبرت إن سبيل النجاة هو المسلك الدنيوي. يعني إحنا على سبيل القادة، على سبيل الزعماء، على سبيل الحكام المحكومين الرؤساء المرؤوسين، على سبيل المستشارين، على سبيل الكبراء، على سبيل اي حد، يقول لك ايه النمو الاقتصادي والتقدم الاقتصادي وتقدم الصناعي تقدم الزراعي، ونحن شكلنا شأن مش هيبقى لنا قيام في الامم الا بهذا النمط. طبعا النمو الاقتصادي وتقدم الصناعي والزراعي مطلوب، احنا صار ننفعك، لكن الله تعالى بين مسارا، هذا المسار هو الحق، ليس مسار صندوق النقد الدولي ولا مسار الامم المتحدة ولا مسار صندوق المعونات ولا مسار نادي باريس للديون الخارجية ولا مسار الدول ولا مسار كذا، اللي هو مسار رسمه رب العالمين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هو ده المسار، هو ده المسار، ده الرب الخطط الخمسية الخطط الغير خمسية. غيرنا النظام الشيوعي، النظام العلماني، والنظام الرأسمالي، النظام الاشتراكي، نظام التأمين، نظام التخصيص والخصخصة، جربنا وما جربنا مرة فما ينفعش تجربة، مش بقول دعوة للتجربة، ده دعوة للالتزام بما يرضي رب الأنام الذي لا يملك المصائر ولا يملك الخير وغيره إلا هو سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى، مش على مصر بس الكلام ده، بسنة ماضية في الخلق جميعا، يبقى اللي عايز تقدم يبقى ايه؟ امنوا واتقوا، امنوا واتقوا. مش بس الامة تخلفت عن المسلك الشرعي، ده للأسف ان من شدة الوهم الناس والسلبية ظنت انه الصناعات والزراء وما شابه، ففشلت في هذا وذلك. والنصر القتالي وتخلفت عن أن النصر لا يكون إلا باستقامة الدين، وأن مجاهدة أو الجهاد يعني اللي هو روح الولاء والبراء والانتظام على المسلك الشرعي هو وسيلة السعادة في الدين والدنيا. وبالتالي يا أخواني لابد لكل مسلم أن يخرج من السلبية. أنت دلوقتي نفسك تجاهد، ترى اين مجاهدتك في العمل لله؟ اين مجاهدتك في العمل لله؟ اين مجاهدتك؟ انا اعرف انه كان في وقت من الاوقات كنا بنجد اخواننا في الجامعة تبص تلاقيه يشتروا شرايط، كانت شرايط قليلة جدا وكانت تعتبر يعني حاجة زي دلوقتي يعني، ويوزعها على اخوانه ويطلبوه ان كل شريط يصنعوا 10 منه، وكتيبات صغيره كانت قليله جدا لزياده الوقت يعني، اخوان اخوان من الكتب الصغيره والكتيبات الصغيره، ويشتري ويوزع على اخوانه، وكلها كتيبات متعلقه بمسائل في العقيده، مقدمات متعلقه بمسائل في الطهاره، متعلقه بمسائل في الصلاه، متعلقه باحكام التجويد، ويطابع رسالة صغيرة كده، وكانت ساعتها الطباعة مش بالصورة الحالية، لكن أنا واحد من الناس تعلمت كثيرا من مقدمات من هذه الرسالة الصغيرة، وكانت بالنسبة لي يمكن مش هقول لك أقيم عندي وأهم من مجلدات مكتبي الآن في الوقت ده لقيمتها وأثرها فيه. رسالة صغيرة أو كده كان فيها أحكام الوقف وأحكام المد النون المشددة والتنوين، فهم انتقال هي مقدمات احكام التلاوة، ومع كل حكم كان مثل كده، شو انت تمسك المصحف وتقعد ايه كده وكانت تبقى بالنسبه لك ورقه عباره عن اربع خمس ورقات من غير غلاف مطبوعين ومتدبسين بدبوس. النهارده لما ابوك بيموت بتروح جايب شويه مصاحف وكاتب عليهم على روح ابويا مش عارف الحاج علي بيعمل وتروح موزعه وتبقى عملت كده ايه بدعه ما عملتش السنه. تجزيء المصاحف بالصوره التي تتبعها المكتبات دي بدعه. جزء ياسين وجزء كذا وجزء كذا مع بعض متفرقات بتربى عند العوام خلل في ترتيب المصحف. وظن الجهال لما يشوفوش المصاحف ان هو ده المصحف كله. لانه عارف ان المصحف ساعات بتطبع صغير وساعات بتطبع كبير. فلما انت بتديله ده كده بيعتبره هو ده ايه؟ المصحف كله. واشر من ذلك وضع الاسم على روح فلان الفلاني. اللي بيعمل عمل بيبتغي لوجه الله سبحانه وتعالى وبيستسر به لربه. لكن حتى بتعملها امتى؟ ليس من باب العمل لله ولا الجندية لله ولا من باب المصارعة في الخير ولا من باب الجدية مش السلبية ولا من باب انك يكون لك عمل يشهد لك يوم القيامة. احنا تربينا على ان الدعاء هم من يأملوا وهم اللي يتكلموا وهم اللي يوزعوا وهم اللي يتسووا وهم اللي يتسجنوا وهم اللي يعتقلوا وهم المهم هم كل حال. اما احنا نيجي نتفرج للسيمة زي المطربين بالضبط. دي روح لما تصيب الامه تبقى خربت. ده نسيج واحد. المتكلم والمستمع هو سواء. وكل واحد يقوم بدوره الذي اهله الله له. لكن هو انا هو انت وهو دوري هو دورك. والفرق الوسع. وممكن نخش من باب سوى الجنه ان قدر الناس الله ان يرجع عني واياكم اهل الجنه. وانت بوسعك وانا بوسعي. فاهم ولا لا؟ مش اللي هو ايه ده داعي ولا ده مش عارف معلم ولا ده طالب علم ولا ده شيخ ولا لكن يتعاون لك السلبيه كلها. حتى اي مشكله الحياه شيخ. طب رد يا شيخ ده ما نتكلم من دول. طب مش عارف يعمل كذا. طب سوي كذا. طب في مشكله. طب انت كذا. وحتى اي حاجه هو اللي ايه؟ اما احنا مالناش دعوه احنا نتفرج بس. وكويس احنا بنتفرج. يحمد ربنا ان احنا بنجيله بنتفرج عليه. سلبيه مطلقه. وخد بالك السلبيه دي فينا احنا. طبعا لما يكون بقى بقيه الناس اللي هم اقل منك علما واقل منك فهما يبقى ايه؟ ما تلومش بقى. يبقى اذا إيه انت اردت الخلاص لابد ان تكون انت اول من سوره القديم يخلص نفسه يخرج. ثلاثه الهزيمه النفسيه. ودي اشد من السلبيه. محدش عنده عزه بدينه ولا حساسه بانه قوي ايمانه. معظمنا بيلتزم وتحس ان هو حاسس ان زي ما يكون ايه انسان مريض نفسي غلبان وخايف من نفسه وخايف من ظله. ولو مش عارف حصل معاه مثلا مشكله ولا بتاع ولا طلبوه يبقى حاسس انه يعني خلاص يعمل نفسه وحاسس انه ملوش دعوه وانه مش عارف في ايه وانه ملوش قيمه وانه انهزام نفسي. طبعا الانهزام النفسي في الناس ككل تعودوا على كده. تعودوا ان هم لو شافوا عسكري يقولوا تعالى الباشا ولا يا شو عايش يا باشا خلاص ما فيش هو كده ملوش قيمه ملوش اي مبدا على اساس انه ايه يسيبه ياكل عيش يسيبه يمشي يسيبه يقعد مفيش لا حق ولا محقوق ولا كيان. طب ده راجل عشان جاهل. طب وانت هل اعتززت بايمانك؟ هل تحس ان انت كمسلم الله سبحانه وتعالى يحبك ولا يحب عدوك؟ حتى لو كنت بتقتل فلعل الله سبحانه وتعالى اراد لك شهاده واراد لعدوك هلكة. حتى لو كنت بتغلب فالله عز وجل اراد يستدرج عدوك ويمحصصك. في انهزام نفسي بيخلي واحد حاسس ان هو يعني بمعنى زي ما بيقول عم كده غلبان بمعنى الكلمه ملوش كيان. لدرجه الناس بقت تخاف تبقى ملتزمه لان عدوها ملتزمه يعني هيزيد غلب على غلب. مش يعتز بدينه. انت في دينك صلتك بربك وانت في دينك حبلك الذي تستمسك به هو الحبل الذي امده الله لخلقك. انت مش في دينك وزير في وزاره ولا في دينك ضابط في مخابرات ولا ضابط في امن فسلطانك في امنك ابدا. لان الناس دي بتقعد سنة 10-15 بعد كده بتتحول لأدلة أشد من مكان من أي ذل. لكن أنت المفروض كل يوم بتزداد بدينك عزة، وخاصة لو وصلت من طلبة العلم وأهل العلم وأهل الجد وأهل الإيمان الصالح وأهل الدعوة الصالحة وأهل دعوة الحق، كلما على شأنه تبقى بتكبر في السن وبتبقى مريض وبتبقى بتتشال، لكنك عزيز عند الله سبحانه وتعالى وعزيز عند نفسك وعزيز عند أقرنائك والمسلمين. لكن الغير بيعتز أيام من باب قل تمتع بكفرك القليل، من باب فلا يغرك تقلبهم في البلاد سنة 12-15 وبعد كده بتحلع المعاش ويبقى ايه، لا ذكر له، لا ذكر له. راجل كان لواء في سلاح الاكل والشرب اللي هو اسمه تعيينات او حاجات كده، وكان يعني ايه بقى كل الناس يعني مش ضربه تعظيم سلام بالايد والرجل، يعني لو ورا فيه رجليه صحاب. والمهم ده جه حصل معاه مشاكل وبتاع وسرقه ومش عارف طردوه، هو اشتغل فتح مكتب توريد يورد للجيش من بره، وحصل ما يورد حاجات وجيب عربيته ووقف على باب المعسكر اللي هو كان لواء فيه، واللي واقف على الباب بيبقى ايه، عسكري فاهم. فجه عايز يخش قال لي لا مفيش حد يخش، هو كان لسه لواء من 3 اشهر او من شهرين، وكان طبعا عسكري ده كان بيشوفه بغير هدومه فاهم. قال له اوامر يا سعادة الباشا ما اقدرش ادخل حد فاهم. قال له خلاص انا هستنى بره في الشمس هنا بس ايه، خلي حد يجي عشان ياخد ندخل حاجة او مش عارف يدخل استمارات. فرقت ايه شهرين. هل انت سمعت عن احد من اهل العلم او الخير او الدين من اهل الاقدام للاقحام من اهل البذل السلبية، اهل الاعتزاز بالايمان، اهل العزة والكرامة بدينه، كل ما كبر كل ما هان اتحل على المعاش ده بيموت ولا تزال الناس. ابن عثيمين رحمه الله مات وبعد الناس دلوقتي يعني بتأكل في كتبه وميراثه اكل اكثر مما كان حيا، وبعد الناس تدور دلوقتي على كل حاجة مكتوب عليها ابن عثيمين او الشيخ الالباني رحمه الله او الشيخ ابن باز رحمه الله او الشيخ عطية ثالث رحمه الله او غيرهم بعد ما بيموتوا مش يعني اجزاد، يعني اتحالوا مش على المعاش، اتحالوا على الموت، اتحالوا على الموت مش اتحالوا على المعاش، لانهم قوم اعتزوا بالله. لكن الامة في غالبها الا من رحم الله مصابة بهزيمة نفسية، وده احد ده رقم 3 من المعوقات التي حطت من قدر الامة. وطبعا الهزيمة النفسية زي ما انتم شايفين على مستوى العموم ومستوى الخصوص فهم؟ مستوى المقود والقادة حتى الكلام نفسه والعبارات اللي بتطلع كلها خزلان، ما نقدرش، ما لناش، ما نجيش، ما عندناش، ما نقدرش، ما نعرفش، ما لناش دعوة بحد، ما لناش كذا، كلها خزلان. ليه؟ لأن الأمة ككل ككيان كلي منهزمة نفسي. شوف اللي بيحصل في الكويت، شوف اللي بيحصل في الخليج، شوف اللي بيحصل كل مكان، شايف انه ايه، انه انهزام نفسي. النفس المسلمة يا اخوان في جميع المجالات الحياتية كواقع مشهود تمر بمرحلة فقدان ذات، فشخصيتها مهتزة وتوجهاتها مترددة ومواقفها غير واضحة، لانها تنظر الى من يجب جهدهم نظرة اعجاب وانبهار. الهزيمة النفسية دي عملت ايه؟ الهزيمة النفسية اصابت الامة بايه؟ اصابت الامة بانها تنظر الى الامريكان بانهم هم ايه؟ سادة الدنيا، سادة الدنيا. انت بتقول تبقى امريكي؟ يعني بدلا ما ننظر لهم على انهم كفار اعداء لله نبرأ الى الله منهم فهم؟ لا، بين النصوص عنهم ايه؟ أسيادنا وأولياء نعمتنا، بنتمنى منهم. بس نظرة اللي خلانا ننظر النظرة دي حقيقتهم ولا انهزامياتنا؟ انهزامية الأم. فبدل ما ننظر لهم على انهم ينبغي ان يجاهدوا حتى تقوم الامه قومتها وتربي نفسها وتهيئ نفسها للمطلوب منها، نظرت الى اعدائها نظره اعجاب وابهار، وبالتالي لم تعد عدا للجهاد، لان فين المجاهدين؟ ده دول ساده. فجعل الامه في مكانها تزداد هبوطا وتزداد نقص وتزداد انهزاميه، بل قد وصل الحال ببعض افرادها الى مرحله ياس من تغيير الحال وقنوط من تحقق الامال. اربعه، وهذا من اشدها فكا بالامه، يعني اذا كان من افحش ما اصاب الامه واخطر الخلل العقدي، فاكثر الامور شرا رقم اربعه ده، لانه ده زي المبيت وهو الغزو الفكري، الحرب الفكريه العقديه، لان الغزو الفكري ده هو اللي بيترتب منه الخلل العقدي، وهو اللي بيترتب منه الوهن النفسي والذاتي والسلبيه. لانه الغزو الفكري معناه ايه؟ معناه رقم واحد تعظيم الاعداء والاشعار بانهم قوه عظمى لا تقهر. رقم اثنين اعزاز الاعداء والاشعار بانهم مصادر الحضاره والماده والعلم والتقدم. رقم ثلاثه الاشعار بان الاسلام والمسلمين وحياتهم ودينهم هو سبب التخلف وسبب ما هم فيه من فقر وعدم تنميه وعدم تقدم وتخلف علمي ومادي وصناعي. رقم اربعه الشعور بان التغريب هو سبيل التقدم والنجاه، لانه هو سبيل التحضر. لو واحد بقى دخلت علمه بلاد دي وغسلت نفوخه وحطت بدلها بدل ما عقيده وايمان وولاء وبراء وعبد لله عز وجل يلتمس عنده العزه، ومسلم يعلم انه ان المسلمين هم الذين اصطفاهم ربهم من الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين لما ابتأسوا في حديث بعث النار، يا ادم اخرج بعث النار، قال يا ربي كم؟ قال من كل 1999 الى النار. فاشتد ذلك على الصحابه، فقال اني لارجو ان تكونوا في الامم، ان تكونوا في الامم مثل الشامة البيضاء في الدبة السوداء، او الدرهم الاسود في البغل الابيض. يعني انتوا صفوه وقله حتى يخرج منكم هؤلاء الناجين اللي هو الواحد في الايه؟ في الالف. باعتبار وبيكلمهم الوقت بيكلم مين؟ الصحابة، يعني بيكلم نموذج وامثلة من اهل الدين والايمان، وانا بيكلم الشعوب اللي زي حالتنا، كلم اهل الايمان، مش اللي مجرد ليس له من الدين الا اسمه ولا يعرف من الدين حتى اسمه، لا، ده بيكلم امة مميزة تعرف حق ربها وقدره، وان قصرت في البعض لكن مقتضى العقيده في القلب. لكن الغزو الفكري بيتحولنا لمنسوخين. الشاب بالغزو الفكري نفسه يبقى سلسله ويحلق مش عارف اراجوز ومش عارف يعمل ازاي زي مش عارف مين، وتقول له يقول لك في المجله والواد مش عارف مين والواد مين المشهور والواد مين اللاعب والواد مين الممثل. لو كان صاحب عقيده لنظر الى هذا المشهور على انه عدو من اعداء الله، صح ولا لا؟ لكن احنا بننظر للمشهورين على انه ايه؟ نجم مشهور، بطل، لاعب دولي، لاعب عالمي، خد جوائز بالملايين، مشهور جدا، الدنيا كلها مش عارف ايه، هذه نظرتنا، النظره دي في ظل الغزو الفكري، مش في ظل العقيده الشرعيه، مش في ظل التربيه الايمانيه. فاهم ولا لا؟ التربيه الايمانيه تجعلك نظرتك لبلال العبد الحبشي انك تقول يا رب احشرني معه والحقني به، صح ولا لا؟ لانه فوق. وتبص البوش تقول يا رب لا تسخطني بسخطه ولا تلعني بلعنته لانه تحت. لكن الغزو الفكري يخليك تقول اشوف الجعمه اللي لابسها حاجه، يعني ايه؟ خليك ملحوظ في كل حاجه ملحوظ. شوف اللي تحت، شوف الاعلام ايه، شوف مشهور قد ايه، ده خد قد ايه، ده عمل كذا، ده لعب مش عارف ده قد ايه، ده جاب ده راح عملي. غرور، نوع من الغرور. بالضبط زي ما الناس شافوا قارون كانوا فريقين، فريق صاحب عقيدة وفريق عنده غزو فكري ملحوظ زي حالتنا كده إلا من رحم الله، ملحوظ ملحوظ فكريا. أصحاب العقيدة قالوا إيه؟ الملحوظين قالوا إيه؟ عملوا كده يعني بقى الناس إيه؟ تحس كده مخاح عينيهم هتطلع، يا ليت لنا من السماوات يا قارون. فاهم؟ المؤمنين بقى أصحاب العقيدة اللي مش ملحوظين فكريا قالوا إيه؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قاعدة بقى شوف كلامه صراخ بالحق خارج من قلب مؤمن صاحب عقيدة صاحب عقيدة. واحد مننا يجيب فانيلا مثلا أمريكاني أو بتاع بره أو من بورسعيد يبقى عايز يطلع التيكت بتاعها بره وهي فانيلا جوه عشان يقول للناس اللي لابس بتاعها مش عارف منين. طب حاجة ده انت عارف تتكسف. ولما حسب بقارون الملحوظين قالوا ايه؟ حمدوا ربنا ان هم ما راحوش مع قارون وافاقوا بس بعد الايه؟ بعد الفتنه. ومن رحمه الله بهم ان الفتنه ان الهلكه كانت مقدره على قارون وحده مش قارون واحبابه. لكن احنا في ازمان ممكن تكون الهلكه مقدره على قارون واحبابه. فاهم؟ فالغزو الفكري بينحسك فبيجعل عندك خلل عقدي، بيجعل عندك وهن نفسي، بيجعل عندك سلبيه هزيمه نفسيه. والغزو الفكري تعاني منه الامه من جهتين: ضغط الفكر الكافر الوافد بوسائله القريبة للنفوس البشرية. طبعا انت فاكر الغزو الفكري معناه ان واحد واقف على منبر او في مثلا محاضرة وعملوا المسلمين دول شنير ومسلمين دول كذا والامريكان حلوين والغربيين. لا، بس المعلومات اللي انت لازم تعرفها انه بيشترطوا مثلا بذات امريكا يشترطوا على بتوع السينما مثال اهو حاجة غريبة بعيد عنك انه اذا جال في الفيلم حاجه متعلقه بالطب متعلقه بالبحث العلمي متعلقه بالفضاء بالهندسه انهم يجعلوها يبرزوها على افضل من حقيقتها. يعني ممكن يكون الفيلم عباره عن عصابه بتسرق بنك او مش عارف مثلا الفيلم عباره عن قتال بين فريقين او مثلا عصابه بتهرب مخدرات وبعدين تيجي بقى ايه ان واحد عطل له حاجه تعمل له عمليه او مشكله مش عارف معينه او بحث مش عارف موضوع معين او مش عارف فيه ميكروب معين في بلد مش عارف يعمله ايه تلاقي يبرزه وفي المسيمه للفرجه بحيث ان انت يتسرب وتغذى فكريا ان الناس دي ايه يعني خلاص فاضل لهم سنه ويحلوا الموت. فاهم؟ ويحلوا الموت. وعشان تبقى فاهم ان
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.